بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في النوع الثاني من النوعين الذي استند إليهما الفاضل المعاصر دام موفقان في إثبات شرعية مطلق الشعائر، وهو عبارة عن مجموعة من الآيات والروايات تدل على المطلوب بالدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. وقد كان حديثنا فعلا في الآيات القرآنية، وقد ذكر 3 آيات أو 4 آيات. كان آخر ما تعرضنا إليه قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقلنا في الآية القرآنية مجموعة أبحاث، واحد منها أن الإظهار في الآية القرآنية إظهار تكويني، أو أن الإظهار في الآية القرآنية إظهار تشريعي. وقد ذكر وفقه الله أن الإظهار إظهار تشريعي، لكن لو بني على أن الإظهار تكويني لم يكن في ذلك ضير. من أراد منكم المراجعة يا سيد زكي، الأستاذ الشيخ مكارم أطال الله في عمره الشريف في تفسيره الأمثال بنى على أن الإظهار في الآية القرآنية إظهار تكويني وليس الإظهار إظهارا تشريعيا. ما يهمنا في المقام وتقريب دلالة الآية القرآنية كما أفاد ذلك الفاضل المعاصر، وذلك من خلال أن إظهار الدين يتحقق من خلال عدة طرق وأساليب، وأحد تلك الطرق والأساليب من خلال إظهار شعائره التي تكون موجبة له. هنا نقطة ينبغي الالتفات لها يا شيخ موسى، أن تمامية الاستدلال بالآية القرآنية ذهاء قبولا أو رفضا يعتمد بصورة أساس على تحديد مرجع الضمير في قوله تعالى ليظهره. الضمير هنا راجع لمن؟ زين. وبعبارة أوضح، تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى تعتمد على عود الضمير في قوله تعالى ليظهره على الدين كله، زين، على الدين، ليكون معنى الآية القرآنية حينئذ هكذا: ليظهر دين محمد صلى الله عليه وآله وهو الدين الحق، زين، على الدين كله. وبالتالي يأتي جميع ما ذكره الفاضل المعاصر دام موفقا من دلالة الآية بالدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية على المدعى، لأنه سيكون أحد طرق إظهار الدين عبارة عن ملاحظة شعائره التي تكون علامة ودلالة عليه فيثبت المطلوب. أما لو بني على كون الضمير في قوله تعالى ليظهره على الدين كله راجعا للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وليس راجعا إلى الدين، ليكون المعنى حينئذ هكذا: ليظهر محمدا صلى الله عليه وآله على الدين كله، فسوف تكون الآية القرآنية أجنبية تماما عن المدعى، لأن إظهار الشعائر لا ربط له بمحمد صلى الله عليه وآله من قريب أو بعيد أصلا. وبعبارة أوضح، الضمير في قوله تعالى ليظهره فيه احتمالا: الاحتمال الأول أن يكون راجعا إلى الدين، والاحتمال الثاني أن يكون راجعا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. حتى يتضح المطلب نقرأ الآية القرآنية، تأملوا معي. يقول عز من قائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. زين ليظهره راجع للدين دين الحق، فيكون المعنى ليظهر دين الحق على الدين كله أو ليظهر رسوله على الدين كله، خصوصا وأننا ذكرنا يا شيخ موسى في تقريب دلالة الآية أن ليظهره بمثابة الغاية، كأن الغاية من إرسال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله هو الإظهار، فبالتالي إظهار ماذا؟ إظهار محمد صلى الله عليه وآله أو إظهار الدين في المقام. السخوف عندنا احتمالان لرأيكم الشريف أنه إظهار الدين، فإذا في الآية القرآنية احتمالان، أن الضمير قد يكون راجعا للدين وقد يكون راجعا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تمامية الاستدلال بالآية تعتمد على الالتزام بكون الضمير راجعا إلى الدين وليس راجعا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإذا نحن بحاجة الآن إلى الترجيح، ومن ثم يتضح القبول من عدمه. قد يقال بأننا نرجع إلى القاعدة اللغوية والقاعدة النحوية، وقد قرأنا في النحو أن الضمير يرجع إلى الأقرب، والأقرب في المقام هو عبارة عن الدين، وهذا مدعاة إلى البناء على ترجيح الاحتمال الأول ليكون الضمير راجعا إلى شنه؟ راجعا إلى الدين، وعليه يكون الاستدلال بالآية القرآنية تامة. قلت كما أن هناك ما يقرب الاحتمال الأول ومن ثم يدعو للبناء عليه، فإن هناك أيضا ما يبعد الاحتمال الأول ويوجب رفع اليد عنه. ما هو المبعد يا مولانا؟ المبعد هو خصوصا إذا التزمنا بأن المقصود من الإظهار هو الإظهار التشريعي وليس الإظهار التكويني، المبعد أن عملية إظهار الدين على جميع الأديان الأخرى قد تحقق ذلك في عصر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، لأن دين رسول الله صلى الله عليه وآله كان ناسخا لبقية الأديان السماوية الأخرى، هذا أولا. ثانيا منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله زين خب كان دينه ناسخا لجميع الأديان السماوية السابقة، ثانيا منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله كانت شريعته صلى الله عليه وآله هي الشريعة المنجزة المجعولة على كافة المكلفين، فليس لأحد أن يتعبد بشريعة أخرى غير شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا هذا يدلل إذا كنتم تقررون الإظهار التشريعي فقد تحقق ذلك في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ثم ترتب الأثر. بل إن هذا كله، ما نبغى نبين خصوصية، لازم نفهم النكتة، هذا كله قد حصل لكافة الأنبياء من أولي العزم عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا مع البناء على عالمية رسالة كل واحد منهم وعدم اختصاص ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله، كما يصر على ذلك سيد الميزان أعلى الله في الخلد مقامه. فإن سيد الميزان يا شيخ نصر لا يرضى أن العالمية خصيصة من خصائص النبي الأكرم، وإنما يقول بأن جميع رسائل أصحابي رسائل أولي العزم عالمية ليست مختصة بأحد دون أحد، ويرتب على ذلك أثرا. طيب، فبناء على هذا الكلام سنقول بأن هذه الخاصية وهي غلبة الدين الحالي على جميع ما تقدمه من الأديان السابقة حاصلة لجميع أولي العزم، فجاء إبراهيم الخليل عليه السلام فنسخ شريعة نوح، وجاء بعد ذلك موسى عليه السلام فنسخ شريعة الخليل، وجاء بعد ذلك عيسى عليه السلام فنسخ شريعة موسى، وجاء بعد ذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وآله فنسخ شريعة عيسى. فإذا دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها. فإذا كان هذا هو المقصود فهو أمر حاصل لجميع من تقدم من الأنبياء من أولي العزم. إذن بالنتيجة لو كان المقصود هو إظهار الدين وذلك من خلال الحجة والبرهان فإنه لن يكون ذلك خاصية يتميز بها الدين المحمدي على بقية أديان الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، لما عرفنا من جريان ذلك في حق الجميع. وهذا كله يساعد على البناء على الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الضمير في قوله تعالى ليظهره راجعا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وليس راجعا إلى الدين، فيكون معنى الآية القرآنية ليظهر محمدا صلى الله عليه وآله على كافة الأديان، وهو بذلك يعطي فضيلة وخاصية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله يمتاز من خلالها على بقية الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. يساعد إذن ما جعلناه مبعدا من قبول الاحتمال الأول بمثابة القرينة المقربة إلى الاحتمال الثاني، حتى نرفع اليد عن المستند الذي اعتمد عليه القائلون بالاحتمال الأول وهو اللغة العربية. يساعد على ما ذكرنا زين ما تضمنته بعض النصوص من أن الإظهار بعد لم يحصل، وإنما سوف يكون عند ظهور سيدي ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء. إذ لو كان المقصود هو ظهور الدين فلا ريب أن الدين الإسلامي اليوم قد طبق المعمورة وغطى مساحة واسعة منها. وجميل جدا لو تتبع يا شيخ موسى كما هو دأبك وديدنك تتبع الإحصائيات اليوم كم عدد المسلمين على أرجاء المعمورة، ستجد عددا مهولا في مقدار عدد المسلمين اليوم، وتجد أن هناك أيضا اتساعا، يعني هناك زيادة يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة، نجد أن هناك آخرين يدخلون في دين الإسلام فعلا أفواجا، ما يعني ازدياد العدد. فإذا كان المقصود عبارة عن ظهور الدين فلا ريب أن الدين الإسلامي اليوم قد طبق المعمورة وغطى مساحة واسعة منها، وهذا يعني تحقق الإظهار التشريعي. فبالتالي كيف تقولون بعد لم يتحقق الإظهار التشريعي؟ نعم، لو كان المقصود من إظهار الدين الاستيعاب التام الشمول الكامل إلى الأرض، يعني أن لا يكون على منطقة اليابسة من الأرض شيء إلا شريعة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم غير الإسلام، فإن هذا فعلا بعد لم يحصل. وهل سيحصل أو لم يحصل؟ لن يحصل. الإنصاف أن مجموعة من النصوص الموجودة عندنا لا تساعد على تحقق الاستيعاب الشمولي لليابسة بالدين الإسلامي. يعني حتى في عصر سيدي ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء عندنا مجموعة من النصوص تشير إلى طائفتين. طائفة الأولى النصارى وكيف سيتعامل معهم بأبي وأمي، والطائفة الثانية المناوئون والأعداء. ألا تعتقدون يا سيد زكي أن سيدي ولي النعمة بأبي هو وأمي سوف يغادر الدنيا شهيدا ولو من باب العموم الفوقاني الموجود عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام ما منا إلا مقتول أو شهيد؟ زين، فبالتالي هذا يعني أن سيدي ولي النعمة بأبي وأمي مشمول لهذا العموم، وهذا يعني أنه سيخرج من الدنيا بعملية اغتيال كما خرج آباؤه وأجداده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب إذا كانت هناك عملية اغتيال ستجري لسيدي ولي النعمة، معنى ذلك أن هناك حزب معارضة، أن هناك مناوئين، أن هناك أعداء ما كانوا ليرضون بسيدي ولي النعمة، ولذلك اتخذوا ذا الموقف. ولذا قلت طائفتان، النصارى والطائفة الثانية هو هذا. وذا اللي أشرنا إليه إذا تتذكروا في البحث الماضي، هل أن هناك تعددا في الأديان في عصر الظهور المبارك أو لا يوجد هناك تعدد في الأديان؟ وذا بحث من الأبحاث الجميلة والنافعة جدا التي يحسن متابعته ويحسن عرضه. إذن هذا أمر يساعد. فإذا فسرنا الأمر بهكذا روايات وأن المقصود من ذلك هو عصر ظهور سيدي ولي النعمة، فإذن معناته أن سيدي ولي النعمة بما هو ممثل لمحمد صلى الله عليه وآله، فالإظهار لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، لأن سيدي ولي النعمة بما هو مصداق محمد صلى الله عليه وآله، بما هو ممثل محمد صلى الله عليه وآله، سيكون هو هذا المعنى. بل أكثر يا شيخ نصر، في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام فسر ظهور الدين بزمان الرجعة، فسر ظهور الدين بزمان الرجعة، وهذا أوضح في أن القضية الدولة المحمدية، مو الدين، محمد صلى الله عليه وآله. لأننا نعتقد بأن الذين سيرجعون في عالم الرجعة هم أولياء الله عز وجل، على الخلاف في الروايات الأنبياء يرجعون أو لا يرجعون، عدل لولا القدر المتيقن عندنا عودة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عودة أمير المؤمنين عليه السلام، عودة الصديقة الزهراء عليه السلام، عودة مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عودة صاحب الأمر سيدي ولي النعمة روحي لتراب حافر جوادي الفداء. بقية حتى الأئمة محل كلام، ومن أراد فليراجع يا شيخ موسى مرويات البحار فإنها متعرضة لهذا المعنى. عندنا رجوع المعصومين صلوات الله عليهم، النبي وأهل بيته عليهم السلام، وفي مقابل ذلك رجوع المناوئين والأعداء لهم، أيضا رجوع المؤمنين ممن محض الإيمان قلبه محض، رجوع الكفار والمنافقين من محض الكفر قلبه محض. ليش؟ ليعز الله عز وجل أولياءه، فيرى أولياؤه عظمة الإسلام ويرى أعداءه الذل الذي عائهم فيه جراء الانحراف على الإسلام. فالقضية إذن قضية أشخاص، شخوص، القضية قضية شخوص، فهذه الرجعة لهذا الأمر. فإذا قبلنا بهذه الرواية التي فسرت إظهار الدين برجعة سيدي ولي النعمة بأبي هو وأمي، سيكون الأمر بهذه الكيفية. طبعا هني نقطة يا شيخ نصر لا بد من الالتفات، ما هو المقصود من الرجعة؟ ليش دي الكلام أقوله يا شيخ شاكر؟ لأن هناك خلطا بين الظهور المبارك وبين الرجعة المصطلحة، وده قد توجبه بعض الروايات. يعني الآن عندما تقرأ في دعاء العهد فأخرجني من قبري، زين، هذا فأخرجني من قبري، هذا رجعة أو لا؟ بعبارة دقيقة يا سيد زكي، عندنا مفهومان، كرة ورجعة، الظهور المبارك كرة والرجعة رجعة، فدي نقطة مهمة. ولذلك لابد من الالتفات عندما عبر بالرجعة، هل يقصد به الكرة أو يقصد به الرجعة الاصطلاحية؟ احنا اللي نفهم الرجعة الاصطلاحية، ولذلك قلت في ما بعده قيام دولة سيدي ولي النعمة بأبي هو وأمي، وقبل قيام القيامة، زين، ستكون هناك رجعة. وهذا اللي يعتقدوه علماءنا رضي الله تعالى عنهم. كلام للشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه في مسألة ثبوت الرجعة وعدمه بعد بحث مو مورد كلامنا. إذن ما يهمنا بكلها شواهد أو مؤيدات تساعد على الاحتمال الثاني، في أن يكون الضمير في قوله تعالى ليظهره على الدين كله راجع إلى النبي، أن يكون الضمير راجعا إلى النبي صلى الله عليه وآله، فكأن القرآن يقول ليظهر محمدا صلى الله عليه وآله على الدين كله، فيعطي لمحمد صلى الله عليه وآله كما هو أهله خصيصة خصوصية ميزة يمتاز بها حينئذ على البقية. إذا بنينا على هذا الاحتمال سوف تكون الآية القرآنية أجنبية تماما عن المدعى لعدم توفر ما بنى عليه الفاضل المعاصر وفقه الله من دلالة الآية القرآنية ولو من خلال التضمن والالتزام بإحياء الشعائر، لأنها تكون مصداقا للدين. إحياء الشعائر لا ربط لها بمحمد صلى الله عليه وآله من قريب أو بعيد. إن أبي
وش التفريق بين ليظهره المقول يرجع على الدين أو يرجع على النبي؟ أظهار النبي أظهار للدين، ما في تفكيك ما بينهم يعني.
أولا أنا اللي قاعد أصر عليه أن في البين خصوصية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إحنا ما عندنا مانع إظهار محمد صلى الله عليه وآله إظهارا للدين، لكن لن تكون الآية القرآنية ناظرة لذلك، وسيكون احتمال المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي بعيد. هو يريد أن يقول من البداية ويقول ليظهره على الدين، زين ليظهره على ذلك كله مو على الدين، زين ليظهره زين على ذلك كله، ها على الدين كله، عفوا ليظهره على الدين كله. إني يريد أن يقول لو قلنا ليظهر الدين على الدين كله، احنا سلمنا الآن الدين عبارة عن عقائد وأخلاق وأحكام، من المداليل الالتزامية في إظهار الدين إظهار شعائره أو الالتزامية، هالشكل اللي يقول احنا نقول لا، الآن احنا نقول أن المقصود بالإظهار إظهار النبي صلى الله عليه وآله، طبيعي جدا أنت تيجي تقول إظهار النبي بالنتيجة إظهار للدين، أنا أقول لا، إظهار النبي لشخص النبي وذلك إبرازا لفضل محمد صلى الله عليه وآله، ما له يعني علاقة، ما له علاقة يا ابني، ما له علاقة الآن.
ولذلك تعظيم النبي تعظيم الشعائر،
لا تعظيم النبي تعظيم لله عز وجل، عندنا موضوعان زين، هناك بعض القضايا هذه الجوانب الالتزامية مو واضحة زين،
قياساتها
معاه دي شيخنا ما يحتاج، ما من اللي يقول قياساتها معها؟ عندنا الآن عندما نتحدث عن مقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول الخلق، دوش علاقته بالدين؟
ما عليه هذه خصوصية.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان نورا، وش علاقته بالدين؟ أن رسول الله خلق قبل آدم، أن رسول الله أفضل الأنبياء والمرسلين، شنو علاقة
عالم ثاني؟
ده حين هني لا
نتكلم عن عالم، الحين احنا عالم المادة، إظهار للنبي إظهار
في سورة الأحزاب إذا ما خانتني الذاكرة في آية يقدم فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله على ذكر بقية الأنبياء، زين الأحزاب أو الشورى تردد من عندي، زين هذه عندما تعودون لكلمات المفسرين تجدهم يحيرون يحيرون، تالي من يلتفت منهم إلى نكتة يقول هذه تشير إلى أفضلية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على الأنبياء، وهذا التقديم تقديم مقصود لأنه تقديم رتبي، تقديم رتبي زين. الآن عندما يفضل النبي صلى الله عليه وآله الله على الأنبياء شنو علاقته بالدين؟ هذه ملكات نفسانية لمحمد صلى الله عليه وآله.
تفضل بصحيح، بس احنا نتكلم الحين عن الدنيا وإظهار الدين.
هذه الآية دي في الدنيا.
ايه إظهار النبي وإظهار الدين، أنا ما أشوف تفكيك بينهم.
ما عندنا مشكلة، بنسلم إياك يا ابني بأنه متى ما كانت خلينا نقول مو إظهار الدين، يعني بنفس المؤدة إظهار النبي صلى الله عليه وآله هو عبارة عن إظهار عظمة الله عز وجل، اللازم منه عبارة عن الامتثال بالدين، زين، بس هذا الآن امتثال بالدين تبي تسوي له لازم بيصير ده بعيد خلاف الظهور العرفي. أقبل باللي تبغى توصل إليه، بس أنا أريد أن أصل أن ما يريد أن يفيده الفاضل المعاصر بأن من اللوازم العرفية لإظهار الدين إظهار شعائره. أنا أقول أساساً الآية ليس منظورها الدين، الآية منظورها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تالي أنت بتجعل من لوازم النبي صلى الله عليه وآله الدين، ما عندي مشكلة، وبتبعد من لوازم الدين إظهار شعائره، أقول ده مو عرفي، العرف لا يلتفت إلى هذا المعنى.
هو من شعائر الدين تعظيم،
إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا الكلام الآن لسنا في مسألة تعظيم النبي، إحنا الآن مع مسألة مدلول الآية القرآنية. أنت تدعي بأنه إمكانية جعل القولين قولا واحدة، ثم توصل لهذا، يعني كما يحتمل أن يكون الضمير راجعا للدين يحتمل أن يكون الضمير راجعا للنبي صلى الله عليه وآله، وتقول لا معنى لهذه الثنائية. ليش؟ لأنه لو رجع الضمير للدين فالدين لا ينفك عن النبي، ولو رجع الضمير للنبي فالنبي لا ينفك عن الدين، غير هذا اللي تريد تقول؟ أنا أقول لا، الثنائية مقصودة، لأن رجوع الضمير للدين طبيعي سيعود للنبي، لكن رجوع الضمير للنبي لا ربط له بالدين، لأن هناك خاصيات لمحمد صلى الله عليه وآله. ولذلك الآن خصوصا مع الرواية الباقرية ليظهره على الدين يقول في عالم الرجعة، وبنينا أن المقصود بالرجعة مو الكرة، المقصود بالرجعة الرجعة الاصطلاحية. هناك في عالم الرجعة شنو رابطة بالدين؟
هذه واحدة من المصادق لإظهار الدين، لا يعني أنه لم يظهر الدين قبل
ذلك. نرجع بحوث تقدمت يا ابني تكلمنا عنها، ما هو المعيار في التفريق بين الرواية التطبيقية والرواية التفسيرية؟ وانت الآن كلامك تريد أن تقول بأن هذه من موارد التطبيق، أزين أنا أدعي أنها من موارد التفسير، لأنه كما ذكرت قبل قليل في مبعدات الاحتمال الأول، أنتم تقررون ليظهره الإظهار التشريعي كما قررنا في البحث الماضي، سين الإظهار التشريعي موجود، يعني اليوم يا ابني لو ترجع للإحصائيات زاد عدد المسلمين على المليار، عدل لو لا؟ زين، بحيث أننا لا نتصور اليوم أن هناك نقطة من أرجاء اليابسة إلا وفيها مسلمون.
لا بس هل هو الإظهار شيخنا يعني المقصود أن الدين هو الحاكم يعني بشكل عام، هو الإظهار مجرد هي الكثرة.
جميل جدا يا ابني، هذا المعنى أشرت إليه أنا قبل قليل، وهو أكثر ما يتصور يا شيخ نصر إذا قامت دولة الحق لسيدي ولي النعمة بأبي وأمي، عدل لولا؟ زين، في دولة الحق قلنا لن يكون المقام مقام استيعاب تام، وذلك افترضنا وجود فئتين على أقل التقادير، وده اللي تصرح بالروايات، وجود فئة من النصارى سيبقون على دينهم وإنما الخلاف يأخذ منهم الجزية أو لا يأخذ منهم الجزية. ومن خيرة من بحث هذا المطلب شيئا ما هو الشيخ المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه في البحار، زين، وبالتالي الكلام كيفية التوفيق بينما دل على أخذ الجزية وعدم أخذ الجزية، زين، بالإضافة إلى الفئة التي ستتصدى إلى اغتياله روحي له الفداء.
إيه هذا ما يمانع، إنه أهم شيء هو الحاكم بشكل عام، خب وجود أفراد منه ومنه
هذا ما يضر يعني. خب وهذا أول الكلام الآن، هو الحاكم هذا يحتاج له.
أو حصلنا حتى هذا في بحث خليهم هو الإمام يعني يأخذ منهم جزء.
يقتلهم بلى موجود.
أنه ده حكم إرفاقي فقط في هذه الفترة إلى زمن ظهور الإمام.
لا بعضهم مو هذا، يقول بأنه في أول قيام دولة العدل الإلهي يبقيهم، ثم بعد مدة يعني بعد أن يستتب الأمر وتستقر الأمور يعرضهم على إما الاتباع أو على القتل، بعضهم يلتزم هكذا، ولذلك أقول حتى الروايات التي دلت على أنه يأخذ منهم الجزية ناظرة لمرحلة زمنية مو مطلقا، زين هذا كله موجود، عرضت أنا السنة في محرم بصورة نوعا ما مفصلة، زين موجود راجعة، زين هذه من النقاط اللي ينبغي الالتفات إليها. فإذا أنا أرجع أقول هذا اللي أتصور. مع ذلك حتى لا يزعل سيد زكي، إن أبيت عن القبول بترجيح الاحتمال الثاني، يعني أنا لازلت أصر على أن الاحتمال الثاني وهو أن يكون راجعا للنبي صلى الله عليه وآله، تفكيك لخاصية لخصوصية في النبي صلى الله عليه وآله، مو لأجل أنه يعود للدين، ما عندنا مشكلة، بس في المقام خصوصية في النبي. إن أبيت يا سيدنا الجليل عن القبول بترجيح الاحتمال الثاني في دلالة الآية القرآنية، فإننا نقرر يصعب والحال هذا زين الجزم بالاحتمال الأول أن يكون الضمير راجعا إلى الدين، وعليه لا مجال للاستدلال بالآية القرآنية على المدعى، فإننا نحتمل الإجمال في عود الضمير والمقصود به، ومع وجود الإجمال في المقام يصعب تركيب الأثر. طبيعي على لسان سيد زكي، التزم بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن كون الدين كاشفا عن النبي، والنبي كاشف عن الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إذا نلتزم بهذا الأمر أيضا سنلتزم بالقدر المتيقن، وهو خصوص ما يكون شعيرة ثابتة أو منصوصة لا مطلق الشعائر كما يريد ذلك الفاضل المعاصر. والنتيجة أيضا هي البناء على عدم صلاحية الآية القرآنية للدلالة عن المدعى. إلى هنا انتهينا من النوع الأول من النوعين اللذين ذكرهما الفاضل المعاصر في الصنف الثاني من الاستدلال، وهو الأدلة الدالة على شرعنة الشعائر بقول مطلق من خلال الدلالتين التضمنية والالتزامية، وهو عبارة عن القرآن الكريم. وقد عرفت عدم صلاحية شيء من الآيات القرآنية التي استند إليها في هذا المجال. فعلا الكلام عن الثاني وهو عبارة عن السنة المباركة قولية وفعلية عملية، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.